الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في باب صفة الصلاة، وهذا الباب مهم جدا لأنه فيها كيفية الصلاة. الحديث الثاني وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الذي روى هذه الصفة هو صحابي الجليل أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي أخبر بهذه الصفة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر. وأبو حميد هذا بالتصغير، بصيغة التصغير، هو أبو حميد بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي نسبة إلى ساعدة، وهو أبو الخزرج مشهور بكنيته، طبعا مختلف في اسمه، فقيل اسمه المنذر بن سعد وقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك. روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله، وجابر بن عبد الله كان مفتي المدينة بعد ابن عمر، بعد أن توفى ابن عمر جابر بن عبد الله كان هو المفتي، وروى أحاديث كثيرة منها حديث الحج. يسر الله لنا ولكم حج البيت الحرام. نعم. قال أبو حميد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. المنكب يعني هو مجتمع رأس العظم والكتف، هذا هو المنكب. وفيها يعني مسألة مهمة، قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وهنا فيها رفع اليد، رفع اليد عند بداية الصلاة. وما نراه في مذهب الأحناف أنهم يعني لا يرفعون اليد في تكبيرات الانتقال، هذا خلاف السنة وخلاف ما جاء في حديث ابن عمر الذي ثبت فيه رفع اليدين عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند السجود، فيجب الانتباه إلى ذلك. زين. قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وهنا يعني يجعل اليد حذو المنكب، وسيأتي إن شاء الله بحديث ابن عمر يأتي نفصل في هذه المسألة ونذكر أقوال العلماء ونذكر الأدلة الصحيحة على تكبيرات الانتقال. يعني الآن الأحناف لا يرفعون يديهم إلا عند تكبيرة الإحرام، هذا خلاف السنة، هذا خلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر يجب أن ينتبه إليه ولا نقدم المذهب على الدليل. يعني هذه مسألة يجب على كل طالب علم ينتبه إليها. أنا لا أقول لا تتبع المذهب، ولكن أقول إذا جاء الدليل فاضرب بالمذهب عرض الحائط، هكذا قال الأئمة الأربعة وبقولهم نقتدي. إذا جاء الدليل لا نقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول، أنا لا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال أبو حنيفة أو قال الشافعي، هم أئمة على العين والرأس، ولكن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذه مسألة أخواني انتبهوا إليها جيدا، لا تقول لي مذهب، قل لي ماذا قال الله وقال الرسول وبفهم الأئمة الأربعة. نعم بفهمهم، وهنالك من الأئمة كالأوزاعي وكالطبري وكيعني كثير من الأئمة لهم مذاهب، ولكن المذاهب لم تنتشر، فيجب الانتباه على هذه المسألة جيدا. قال رفع اليدين حذو المركبين، طبعا وجاء في حديث وائل ابن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنين، يعني تجعل اليد هكذا حذو المركبين أو تجعلها عند فروع الأذنين كلها صحيحة، والأصح هو أن تجعلها حذو المركبين. واضح؟ وفي حديث مالك بن الحويرث، طبعا هذا مالك بن الحويرث يعني من الصحابة يعني الذين أسلموا في يعني نهاية بعد الفتح، وجاء في الصحيح أنه دخل للمسجد فصلى، فقال أنا والله لم أكن أريد أن أصلي، ولكن كنت أريد أن أعلمكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا مالك بن الحويرث طبعا نقل، جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شابا، ونقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن مالك بن الحويرث قال كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع، يعني هنا التكبير قبل إيش؟ قبل رفع اليدين، هذا في صحيح مسلم. وجاءت في رواية عند أبي داود أنه رفع يديه ثم كبر، لاحظ رفع يديه ثم كبر، يعني بالعكس. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين رفع يديه حين يكبر، الأمر واسع، الأمر واسع. زين، قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين، طبعا الإمكان هو أن يمسك بيديه الركبة. واضح أخواني؟ وهناك مسألة أنه يعني كانوا يضعون في بادي الأمر عند الركوع اليدين بين الفخذين، يعني ليس على الركبتين، وكان ابن مسعود يتمسك بهذا القول، ولكن صحيح أنه الذي جاء به أن هذا الفعل إيش؟ الفعل كان منسوخ، والصحيح هو وضع اليدين كما ذكر أبو حميد الساعدي، قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين. وفي رواية أبي داود قال كأنه قابض عليه، قال كأنه قابض عليه نقول، قال وتر يديه لم يصب رأسه ولم يقنعها. يعني شنو معناها؟ معناه أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع كان يقبض على الركبة، قال وتر يديه، الوتر يعني تلاحظون عندما واحد يوتر القوس ماذا يفعل؟ يحني، قال وتر يديه يعني يحني يديه أي عوج يديه هذا معنى. قال لم يصب رأسه ولم يقنعها يعني لا يدنك. بعضهم عندما يركع تجد رأسه إيش يدنك رأسه يعني ماذا يدنك عالجة عراقية يعني يخفض رأسه يعني يخفض رأسه لا يخفض رأسه ولا يرفعها فليجعلها مستقيمة يجعلها مستقيمة. وهنا يقبض على الركبة ويفرج بين الأصابع ماذا يفعل عندما يركع يفرج بيش بين الأصابع. فقد ثبت من حديث أبي مسعود عند الإمام أحمد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كبر وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. وهذه الرواية تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج بين أصابعه وهذا روى الإمام أحمد بإسناد حسن. قال ثم حصر ظهره. حصر أخوان أصل الهصر. الهصر ماذا يعني الهصر؟ الهصر هو أن يأخذ برأس العود ويثني إليه لاحظون القصب مثلا أو أي عودة زين انحناء العود وثني العود يسمى هصرا يسمى إيش؟ يسمى هصرا. قال الخطابي معناه ثنى ظهره في استواء من غير تقوس. واضح؟ ثنى ظهره في استواء من غير تقوس. وجاء في حديث عند أبي عند عبد الرزاق وعند الطبراني بحديث حسن لغيره طبعا ضعيف ولكن بمجموع الطرق أصبح حسنا لغيره. كان إذا ركع لو صب على ظهره ما لاستقر يعني كان ظهره عدل هكذا كان. نعم. قال ثم هصر ظهره وعرفنا الهصر هو ليش الاتناء. فإذا رفع رأسه استوى فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فقار بفتح الفاء فقار بفتح الفاء وهو جمع فقيرة. فقار هذا عظام الفقرات وهي 17 فقرة وهي 17 فقرة زين هذه فقرات الظهر. فيعود كل فقار إيش يرجع إلى مكانه يرجع إلى مكانه. وهنا في هذا الرواية دلالة على إيش على إنه من قال بحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. هذا الحديث هذا الجزء من الرواية استدل بها أهل الحجاز على أنه عندما يرجع العظم إلى مفصله يرجع كما كان أن يضع اليد اليمنى على اليسرى. وهذا فيما أرى والله أعلم غير صحيح. لماذا؟ لأنه قال حتى يعود كل فقار إلى مكانه. لهذا الإمام الألباني رحمه الله بدع أهل الحجاز. وأنا قلت في الدرس السابق يعني يجب على يعني العلماء أن يختاروا الألفاظ المناسبة عندما يتكلمون مع العلماء الآخرين ويعني نترك هذا التبديع وأنه هذا الفعل بدعة وكذا. وقد يعني بها بدعة ليس لها مثيل سابق يعني نحسن الظن نحسن الظن في علمائنا. فهنا يعني هذا غير صحيح أنه يضع اليد اليمنى على اليسرى. النبي قال حتى يعود كل فقار مكانه يعني هذا كل فقار مكانه تفسير لحتى ترجع العظام إلى مفاصلها. واضح؟ فجمهور أهل العلم لا يستحب وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع. وقال طبعا به بعض الحنفية قال ويعني وقال به المتأخرين يعني
نعم. قال فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار فقار بفتح الفاء مكانه. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال غير مفترش، الافتراش هو أن يلقي اليد هذه التي نتوضأ بها على الأرض وبسطها على الأرض في السجود، هذا هو إيش؟ هذا يسمى الافتراش. جاء النهي عن الافتراش في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وهذا مكروه عند جمهور العلم. تحضون الكلب عندما يجلس أجلكم الله يعني يجعل يديه هكذا مفترشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الافتراش كما جاء في الصحيحين. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني يفرج هكذا عندما يسجد. طبعا هذا إذا كنا نصلي منفردا، أما إذا صلي جماعة لا تفرج يديك لأنك تضيق على الآخرين، على الآخرين يعني انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، النبي كان إماما، فعندما يفرج يعني الأمر واسع. أنت لا تقيس فعل النبي صلى الله عليه وسلم كإمام على المأموم، المأموم هنالك هنالك مصلين عن يمينك وعن يسارك، عندما تفرج ماذا تفعل؟ تضيق عليهم، انتبه إلى هذه المسألة. نعم. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني لا تقبض اليد، اليد إيش؟ تكون اليد على الأرض والأصابع اتجاه القبلة. قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وهذه مسألة جدا مهمة، إنه عندما نسجد إخواني السجود يكون على سبعة أعظم، فعندما نسجد يجب أن تكون القدم هذه يعني أصابع القدم باتجاه القبلة، يعني هذه مسألة مهمة إخواني، نبهوا أولادكم نبهوا زوجاتكم. يعني أرى كثير من المصلين في المساجد عندما يسجد الإصبع عكس، قال واستقبل بأطراف أصابعه رجل القبلة، يعني الأصابع تكون باتجاه القبلة وليس عكس القبلة، هاي مسألة أخواني انتبهوا لها. قال وإذا فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يجلس يعني في الركعتين الأولى، هذا في ركعتين الأولى يسمى الافتراش، والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب الافتراش في جلوس تشهد. الافتراش هذا معروف يعني أنه يضع الـ يعني القدم اليسرى تحت مقعدته وينصب يعني اليمنى، هذا الافتراش. يعني لو أنتم أمامي الآن لا جلست أمامكم هذه الجلسة، زين يعني السؤال لأخينا بعدي ما الفرق بين الجلسة والجلسة؟ الجواب في نهاية ولا تذهب إلى الإنترنت، أي جواب منك جلسة وجلسة فتح الجين وكسر ياء. قال فهذا الافتراش زين. فالصحيح قلنا أنه مستحب، ويستحب أيضا التورك في جلوس التشهد الأخير، والتورك هو أن يبسط المصلي رجله اليسرى، هاي رجل اليسرى يبسطها ويخرجها من تحت رجله اليمنى ويجعل مقعدته أي نبره على الأرض ويصب الابدان. لو انتم الان جالس يعني امامي جلست امامكم هذه الجسد يسمى جسد توارث. طبعا عند الامام مالك والشافعي واحمد انه التورك مشروع خلاف ابو حنيفه فانه يرى الافتراش فقط لا يرى التورك. ابو حنيفه لا يرى احنا لا يرون التورك فقط عندهم الافتراش يعني هذه التي نجلسها في الركعتين الاولى الركعتين الاولى نجلس في الافتراش والاخيره نجلس بايش بالتورك. زين صلاة الجمعة التي هي ركعتين وصلاة الفجر هي يعني ركعتان ماذا نفعل؟ فعد الأئمة الثلاثة خلاف الإمام أحمد عندهم تورك مطلقا في الأخير تورك سواء كان جمعة فجر سواء كان يعني ظهر مغرب أربع ركعات ثلاث ركعات المهم في النهاية تورك. أما الإمام أحمد فكان لا يرى إلا في الركعتين الأولية أما الأخيرة فيعني إلا في الرباعية والثلاثية إلا في الرباعية والثلاثية والأمر واسع يعني سنة. عندنا مسألة يعني بإذن إن شاء الله مسألة القول سمع الله لمن حمده. عندنا مسألة قول سمع الله لمن حمده عند الإمام طبعا الإمام عند الحنفية والمالكية يقول سمع الله لمن حمده فقط هذا لمن الإمام عند الحنفية والمالكية يقول سمع الله لمن حمده فقط. أما الشافعية والحنابلة وهو الصحيح يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا لمن الإمام. لماذا هذا الصحيح؟ لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وطبعا هذا بالمناسبة هذا للرجل والمرأة كل اللي تتكلم عنه للرجل والمرأة سوى مسألة الفراج يعني في سجود المرأة تلملم نفسها تستر نفسها قدر المستطاع زين وإلا كل هاي للرجل والمرأة زين. قال إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله كان إيش كان إماما زين. أما المأموم المأموم الشافعية قالوا يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد واضح. المأموم الشافعية قالوا يستحب أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا المأموم المأموم زين. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد لم يقولوا بذلك فقط تقول ربنا لك الحمد واضح. فالمأموم لا يقول عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ماذا يقول المأموم ربنا ولك الحمد. هذا عند الأئمة الثلاثة خلال الشافعية الشافعية لا يقول تستحب يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا للمأموم ليس للمنفرد انتبه المأموم. ابن عثيمين اختار قول الجمهور قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. فإذا عندما نسمع سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد ولو شخص إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الأمر واسع الأمر واسع زين. يعني التسميع سنة يعني سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده هي سنة عند الجمهور عند جمهور العلم خلاف الحنابلة. الحنابلة عندهم التسميع عندهم واجب الحنابل التسميع واجب زين. أما الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي قالوا هذه سنة لأنه لم يرد في الحديث المسيء صلاته ذكرته في الدرس السابق زين. هنا مسألة مهمة جدا أنبه عليها وإن شاء الله به ننهي إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وهنا إذا أداة شرط إذا أداة شرط هذه إذا أداة شرط تجزم. فنحن المأمومين لا يصح أن نكبر إلا بعد أن يكبر الإمام، والتكبير لا ينتهي إلا بلمح حرف الراء، الله أكبر. زين، يعني من الخطأ أنه الإمام يقول الله بعد، ما قال أكبر والمأموم قام مباشرة، هذا خطأ. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله، وأنا قرأت رسالة قبل أكثر من 20 سنة له أنه صلى في صلاة الفجر وتكلم، قال يعني لماذا يأتي المصلون ويتعبون في الفجر وقد تكون مبطرة وتبطل صلاتهم بهذا العمل، يعني عند باطل الصلاة إذا واحد كبر قبل الإمام. فلهذا أخواني انتبهوا، هي جزء، هي ثواني. يقول الإمام الله أكبر ثم تقوم. بعض المصلين قال الله قام مباشرة، هذا غير صحيح. انتظر يا أخي انتظر، وعند الإمام أحمد صلاة غير صحيحة. وهذا قال إذا كبر الإمام فكبروا، يعني إذا هذا الشرط جازم. يعني شلون أقول لك إذا جاء محمد أكرم، يعني غير يأتي محمد حتى أكرمه؟ يعني جواب الشرط يكون عند وجود فعل الشرط عند المجيء، واضح؟ فهكذا إذا كبر الإمام فكبروا، والأولى أن نسمع الراء ثم ننتقل في بعد الإمام في الصلاة. إلى هنا ينتهي الدرس، إذا كان هناك سؤال أو استفسار.